بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ومع إن شاء الله في شرح الحديث 38 من 40 النووية، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث تفرد بإخراجه الإمام البخاري. هذا الحديث العظيم الذي هو كما قال شيخ الإسلام أشرف حديث في وصف الأولياء وفضلهم ومقامتهم، فأخبر الله تعالى أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له، فقال عز وجل أن من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا، والولي مشتق من الولي وهو القرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم في الصلاة أولو الأحلام والنهى، يعني ليكن قريبا مني في الصف الأول أولو العقول والفقه في الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك، أي كل مما قرب منك. فالولاية أصلها في اللغة القرب، فولي الله هو الذي تقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وامتثل الواجبات وانتهى عن المحرمات، فهو ولي الله. وكما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أن أولياء الله هم الذين صفتهم أنهم المؤمنون المتقون. فقول الله عز وجل في هذا الحديث: من عاد لي وليا، فالولي هنا المقصد هو المتقرب إلى الله عز وجل المؤمن التقي الذي حقق كمال الإيمان بامتثال الواجبات وانتهاء عن المحرمات والانكفاف عن دقائق المكروهات. وقيل أن الولي هنا هو المؤمنون أو أي مؤمن، ولعل يعني المعنيين ليس بينهما تعارض، ولكن الذي يهم أن الولي هنا معناه القرب أو القريب من الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات. من عاد لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب. فالأذان هو الإعلام، كما قال عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي تعلموا بحرب من الله ورسوله. والأذان هو الأذان المعروف، معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له، فأن الله جل يقول أن من عاد وليا لي فقد باردني بالمحاربة. ومن كان متصديا لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو بلا شك مخذول، وهو بلا شك تهديد عظيم له. ومن تكفر الله بالذب عنه من أوليائه فهو بلا شك هو المنصور. فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا يدل على معنى أو يدل على أمر أن من عاد أولياء الله عز وجل فقد عاد الله. هذا هو منطوق الحديث، من عاد أولياء الله الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه فقد عاد الله. ويفهم من هذا أن من أحب أولياء الله ونصرهم وتولاهم فإنه بذلك ينصره الله عز وجل أو ينال محبة الله عز وجل وينال نصرة الله عز وجل. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه يعادي من يعادي أولياءه، فيفهم منه أن من أحب أولياء الله فإن الله على عكس العداوة بقى على فإن الله ينصره ويؤيده ويتولاه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لذلك فالله عز وجل يحذر هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فيقول تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن يؤذي عباد الله الصالحين من المؤمنين وأولياء الله الصالحين فهو بذلك متعرض لعقوبة الله ولعداوة الله سبحانه وتعالى. وتأمل قول عز وجل فقد احتملوا بهتانا، احتملوا أي تكلفوا حملا ثقيلا وعظيما، فكأن وزر عداوة المؤمنين وإيذاء المؤمنين وإيذاء أولياء الله الصالحين إثم ثقيل عظيم. فالله عز وجل يدافع عن أوليائه كما قال عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، عرفنا معنى الولاية ومعنى آذنته بالحرب. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وعلاقة هذا الجزء من الحديث بالعبارة التي قبله كأن يعني الله عز وجل لما بين فضل أولياء الله عز وجل تبادر إلى الذهن السؤال إذن كيف تنال هذه الولاية، فكانت الإجابة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذا كنت تعلم أن الولي معناه هو القريب فلا يتقرب عبد إلى الله بشيء أحب إلي فأحب إليه مما افترض عليه. إذن هذا يفسر معنى الولاية، كيف تنال الولاية؟ إنما تنال الولاية بالتقرب إلى الله عز وجل بما يحب، وأحب شيء إلى الله عز وجل ما افترض على عباده من فرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي إما افترضت عليه. وتأمل هذا القول تقرب، تقرب يعني معناها تكلف القرب، لن يقول وما قرب إلي عبدي ولكن قد تقرب، تقرب على وزن تفعل تفيد تكلف القرب، وهذا يعني قد يشير إلى أن العبادة تحتاج إلى يعني نوع من الكلفة أو نوع من الجهد ونوع من البذل، لأن الإنسان بطبعه يميل إلى الراحة والدعة والبطالة والخمول والكسل، فلابد العبد أن يتكلف القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالله عز وجل شرع الأعمال الصالحة وجعل من هذه الأعمال فرائض ومنها نوافل ومستحبات وسنن، منها فرائض فرضها الله عز وجل وأوجبها على عباده، ومنها نوافل ومستحبات شرعها الله عز وجل جبرا لهذه الفرائض وأيضا لكي تنال الدرجات العالية. فأحب شيء إلى الله عز وجل الفرائض، وهذا فيه إشارة إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى إذا أكد عليك فعل شيء ما فاعلم أنه على قدر تأكد هذا الشيء أو على قدر تأكد هذا العمل الصالح على قدر حب الله لهذا العمل، وأن الله سبحانه وتعالى إذا افترض وأكد عليك شيئا ما اعلم أن هذا من ورائه حكمة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تتقرب إليه بذلك العمل حتى تنال محبة الله عز وجل. إذن المنتفع في النهاية هو من؟ هو أنت، لأنك إذا فعلت ذلك نلت محبة الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما يكون الشيء مهم وفيه يعني أدلة كثيرة تفيد وجوب هذا الشيء وافتراض هذا الشيء، اعلم أن هذا الشيء محبوب إلى الله عز وجل. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله. إذا الله عز وجل لا يكلف شيئا سدى وهباء ليس بلا حكمة، ولكن الله سبحانه وتعالى إننا يؤكد الأشياء ويفرضها عليك لأنه يحبها أولا، ولأنك إذا فعلتها نلت محبته، وهذا شرف عظيم ونعمة عظيمة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي إما افترضت عليه. وفي إشارة أيضا كما قلنا أن الولي الحقيقي هو الذي يواظب على الفرائض، يعني الولي ليس هو الذي يطير في السماء والذي يمشي على الماء وصاحب المعجزات والكرامات وهكذا، هذا فهم يعني ليس هو الفهم الصحيح، ولكن الولي فعلا هو المؤمن التقي الذي يحرص أشد الحرص في من أول، يعني يحرص أشد الحرص على أداء الفرائض من أول شيء، أو أول شيء يحرص عليه هو أداء الفرائض. فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذا الله جل يحب أشياء، يحب الأعمال الصالحة، يحب لك هذا، وأحب شيء الله جل هو ما افترضه عز وجل عليه. والله سبحانه وتعالى أيضا يبغض المعاصي، يبغض هذه المعاصي، لذلك فكل كما قال أحد السلف كل عاص لله عز وجل فهو محارب لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكلمة الحرب جاءت في القرآن الكريم بشأن المعاصي، ليس فقط بشأن يعني الإنسان يعني يبغض أولياء الله، ولكن أيضا أصحاب المعاصي الذين يجاهرون بالمعاصي فهم أيضا يحاربون الله سبحانه وتعالى. إذا الله عز وجل يحب الفرائض ويبغض المعاصي، فمن تقرب إليه للفرائض نال ولاية الله، ومن تبغض إليه للمعاصي فهو محارب لله. قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالله عز وجل سماهم أنهم محاربون لله ورسوله. لماذا؟ لأنهم يفتدون في الأرض بقطع الطريق، بقتل الأنفس المعصومة، بنشر الفساد، بسلب المال وغصب المال، بإخافة الناس، فكل هذا من الفساد في الأرض الذي سماه الله جل محاربة لله ولرسوله. وأيضا الله جل قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالله جل توعد آكل الربا بالحرب. إذا بهذا يتضح الأمر. إذا أن الله جل يقول بعد أن قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وبينا معنى الولي ومعنى يعني آذنته بالحرب، ثم جاء تفسير كيف تنال هذه الولاية، فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر درجتين، الدرجة الأولى الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض أولا، الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والقيام بحقوق العباد الواجبة إلى غير ذلك، ثم انتقل إلى الدرجة الثانية وهي التقرب إليه بالنوافل. فإن كل جنس من العبادات الواجبة يشرع في جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض وتكمل الثواب. الصلاة جنس الصلاة من جنسها هناك نوافل، وكذلك الصيام من جنسه نوافل، وكذلك الحج من جنسه نوافل، وهكذا حتى الزكاة من جنسها نوافل وهي الصدقات المستحبة إلى غير ذلك. إذا هناك درجتان، الدرجة الأولى المحافظة على الفرائض وهي أعظم الدرجات، ثم ينتقل الإنسان المحافظ على هذه الدرجة إلى درجة أعلى وهي أن يكثر من النوافل إلى جانب الفرائض. بمعنى ما فيش حاجة أن الإنسان يكثر من النوافل وهو مفرط في الفرائض، هو بذلك لم يفعل شيء لأنه فرط في الأهم، فلا يحتب له الفرع إذا كان مفرط في الأصل، ولكن تحتب له النوافل إذا كان محافظا على الفرائض. يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يتفقد المسلمين في صلاة الفجر، فتفقد أحدهم لم يعني يصلي الفجر معه، فلما ذهب يعني يسأل عنه فقالت امرأته ظل أو بات الليلة يصلي حتى فغللته عيناه فنام عن صلاة الفجر. فقال له أو فقال سيدنا عمر: ما أحب أن يعني ليلتي بليلته وأني لم أصلي الفجر. فصلاة الفجر في وقتها وفي جماعة أفضل من إنسان قام الليل كله ثم غللته عيناه فنام حتى طلعت الشمس ومضى وقت الفجر وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى هي في انتهاء الغاية، يعني لا يزال هذا هو در يعني دايما العبد ودأب العبد أنه يتقرب إلى ربه بالنوافل ويكثر منها حتى ينال محبة الله تبارك وتعالى. وهو من الفوائد العظيمة أن الله عز وجل إنما يحب الذين يجتهدون في طاعته. يعني إنسان يسأل نفسه: كيف أنال محبة الله؟ إذا كنت تريد أن تنال محبة الله عز وجل فاعلم أن السبيل إلى نيل محبة الله سبحانه وتعالى هو امتثال طاعته والاجتهاد فيها حتى تنال هذه المحبة. إذن محبة الله لا تنال بالأماني ولا تكون بالشعور اللي هو الخالي من العمل، بل الإنسان ينبغي أن يجتهد وأن يعني يستمر على فعل الطاعات ونوافل الطاعات حتى ينال محبة الله سبحانه وتعالى. إذن محبة الله تنال بالتقرب إليه بما شرعه سبحانه وتعالى من نوافل الطاعات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى رضاه، وأصبحت الثمرة النهائية هو قول الله عز وجل: فإذا أحببته كنت، هذه بقى علامة المحبة الفعلية، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن لما تولاهم ربهم وأحبهم بعد أن صدقوا في طاعته سهل لهم الطرق التي توصلهم إلى رضاه، فوفقهم وسددهم في جميع حركاته. فإن سمعوا سمعوا بالله، وإن أبصروا أبصروا بالله، وإن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله عز وجل. يعني بمعنى أنه إذا سمع لا يسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يصون سمعه عن المعصية، يصون بصره عن الوقوع في ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فلا يبصر إلا ما يرضي الله، لا يبصر إلا الآيات الكونية التي يتأملها فيزداد يقينا وإيمانا، لا يبصر إلا ما يرضي سبحانه وتعالى بأن يزيد من تفكره وتدبره وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يده التي يبطش بها لا تبطش إلا بالحق، فلا يبطش إلا مثلا لا تره إلا مجاهدا في سبيل الله، إلا منفقا بيده في للفقراء والمساكين، إلا مستعملا ليده في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني كنت حافظا لسمعه الذي يسمع به ولبصره الذي يبصر به، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يفعل بيده إلا شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يسعى برجله إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا من صيانة الله عز وجل له ولأعماله ولأعضائه جميعا، فتستعمل كل هذه الأعضاء في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يقال عنه أنه لا يحسن أن يعصي الله، حتى ربما هم أن يعصي الله فلا يستطيع، فلا تطاوعه أعضاؤه في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا من المقامات العالية التي يعني هي من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يصون عبده عن هذه المعاصي، ومع تسديده لهم في حركاتهم يجعلهم مجابي الدعوة، يجعلهم مجابي الدعوة، كما قال الله عز وجل: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم، وإن استعاذوه من الشرور أعادهم. ومع ذلك في رواية الحديث وما أن الله يقول وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، يعني أنه يلطف بهم في كل أحواله، ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أولياء، ولكن طبعا أنهم يكرهون الموت لمشقته وعظمته، والله يكره أن يسيئهم، ولكن لما كان القضاء نافذا كان لابد لهم منه، كان لابد لهم منه. فإذا هذا الحديث العظيم الذي يتحدث عن ولاية الله سبحانه وتعالى وعن أولياء الله عز وجل، وأن هؤلاء الأولياء يعني كلما ازدادوا قربا لله سبحانه وتعالى يصانوا عن المعصية ويكونون أقرب إلى إجابة الدعاء والاستعاذة أو والإعادة مما يستعيذون. وأيضا فيه وعيد شديد لهؤلاء الذين يقتلون أولياء الله ويحبسونهم ويعذبونهم ويضطهدونهم، أنهم بذلك يعني بفضل محاربة الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يقتلون شيوخ المسلمين وشبابهم الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر ويحبسونهم أو ينكرون بهم، هؤلاء لابد عليهم أن يتذكروا قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، لابد عليهم أن يذكروا قول الله عز وجل أو قول الله في هذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث 38. ثم الحديث الذي بعده الحديث 39 حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، ومعناه مستقى من كتاب الله عز وجل. أما الخطأ والنسيان فقد طرح القرآن بالتجاوز عنهما كما قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في الحديث أن الله يعني لما دعا الصحابة بهذه الدعوة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال لهم ربهم قد فعلت، وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وجه الشاهد أنه أخطأ فثبت له أجر، فدل ذلك على أن الإنسان يعني يرتفع عنه الإثم إذا أخطأ. وقال الحسن لولا ما ذكر الله من أمر داود وسليمان عليهما السلام لرأيت أن القضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. أما الإكراه ففرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه في قوله عز وجل سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال عز وجل في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكثيرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا أن يكون هذا الأمر عن على وجه الإكراه، يعني أنتم تخافون منهم أو تخشون منهم شيئا ما فتتقوا منهم تقاه، فهذا في الإكراه. أما عن حكم الخطأ والنسيان فالخطأ طبعا هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، يعني هو يقصد شيء معين. بالمناسبة هذا الحديث يدل دلالة واضحة جدا على سماحة هذه الشريعة وعلى أن الاعتبار إنما يكون بالقصود والنوايا ولا اعتبار بمجرد وقوع فعل معين بغير قصد، ولكن الاعتبار هنا يكون بهذه القصود، والقصود يعني النوايا جمع قصد. فالخطأ أن يقصد شيء معين ولكن يعني يفعل غير ما يقصد، يعني مثلا يقصد أن يقتل الكافر فيقتل مسلم، هو لا يقصد المسلم ولكن لو قصد الكافر ولكن وقع القتل في المسلم. النسيان أن يكون ذاكرا لشيء يذكره ويعلمه ولكن عند الفعل ينساه، عند الفعل ينساه، وكلاهما نعفو عنه بمعنى يعني كلاهما لا إثم فيه، يعني لا إثم على المخطئ ولا إثم على الناس. أما رفع الإثم فده أمر، لكن هناك أمر آخر وهو أن قد يكون هناك حكم يترتب على مطلق الفعل، بمعنى إنسان نسي شيء نسي، ولكن هل معنى أنه نسي أنه يعني ليس هناك شيء مترتب على نسيانه؟ لا، هناك قد يكون هناك حكم مترتب على نسيانه، ولكن هو في نسيانه هذا غير آثم. على سبيل المثال إنسان صلى الظهر وبعد أن صلى الظهر تذكر أنه لم يكن متوضئ، نسي أن يتوضأ، نقول أنت لا تأثم لأنك صليت الظهر بغير وضوء، بخلاف إنسان صلى الظهر عامدا وهو يعلم أنه غير متوضئ، فهذا إنسان آثم. ليه آثم؟ لأنه فعل العبادة وهو يعلم أنه لم يأتي بشرطها، فهو بذلك آثم، ويخشى عليه يعني من يعني أن يكون مستهزئا بالله سبحانه وتعالى، بخلاف إنسان صلى الظهر ولكنه نسي الوضوء، فنقول أنت لست بآثم، ولكن هناك حكم مترتب. إيه الحكم مترتب؟ ينبغي عليك أو يجب عليك أن ترجع فتتوضأ وتصلي الظهر في وقتها، يجب عليك ذلك، فهذا هو الحكم. إذا الخطأ والنسيان يرفعان الإثم، ولكن قد تكون هناك أحكام مترتبة على الخطأ والنسيان، منها مثلا لو ترك الصلاة كما قلنا نسيانا ثم ذكر فعليه أن يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قوله وأقم الصلاة لذكري، وهكذا. في بعض الأحيان ممكن فعلا الإنسان ينسى ويفعل شيء يعني غير جائز، ولكن يرتفع عنه الإثم وأيضا لا يترتب عليه حكم، ولكن هذا يحتاج لدليل خاص، يحتاج لدليل خاص. مثلا إنسان صلى وثوبه فيه نجاسة أو نعله فيه نجاسة وهو ناسي أو لا يعلم النجاسة، بعد أن انتهى من الصلاة اكتشف النجاسة، يعمل إيه؟ نقول هنا في دليل خاص دل على أنه لا يأثم، ودل على أنه أيضا لا يطالب بإعادة الصلاة، لا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة طالما أنه لم يكن يعلم بالنجاسة أو أنه كان ناسيا لها. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به ذات يوم، ثم لما كان في صلاته أو في أثناء صلاته خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما أتم الصلاة سألوه فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة ولم يأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة بعد أن اكتشف أنها في أن النعلين فيهما نجس، يعني قضى جزء من الصلاة وهو يصلي بالنعل النجس، ومع ذلك مجرد أن علم خلع النعل وبنى على صلاته ولم يعني يبدأها أو يستأنف. فالخلاصة أن هذا دليل خاص، وإلا فالأصل كما قلنا أن الخطأ والنسيان يعني نجزم بأنهما يرفعان الإثم بدلالة القرآن والسنة، ولكن قد يترتب على الخطأ والنسيان حكم آخر، والأمر يحتاج إلى كما قلنا إلى دليل إذا قلنا أنه كمان يرفع أي حكم. طيب العلماء أيضا تكلموا أو ضربوا أمثلة، وهذه الأمثلة يعني بتشحذ الذهن وتزيد الأمر يعني وضوحا. مثال آخر مثلا، أن إنسان يصلي ثم تكلم وهو ناسٍ، تكلم وهو ناسٍ. مذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أنها لا تبطل بذلك، لا تبطل بذلك. وبعض العلماء قال أو فرق ما بين الكلام الكثير والكلام القليل، قال لأن يعني أن هذا في حكم النادر، الإنسان يتكلم يعني يتكلم كثير جدا يعني في الصلاة فهذا نادر، ولأن الصلاة لها هيئة مذكرة، هيئتها مذكرة زي الركوع والسجود وكذا، فيبعد معها أن يتكلم الإنسان كلام كثير. لو أكل في صومه ناسيا، فالأكثرون أو الجمهور على أنه لا يبطل صيام، بخلاف الإمام مالك الذي يعني قال ببطلان الصيام. وأيضا لو جامع ناسيا في نهار رمضان، فالشافعي ذهب إلى أنه ليس عليه شيء، يعني بمعنى أن صيامه صحيح ولا ليس عليه قضاء ولا كفارة. وبعض العلماء ذهب إلى أنه يبطل الصيام عليه القضاء، وبعضهم حتى كمان أوجب عليه الكفارة، ولكن الراجح لعله هو مذهب الإمام الشافعي، وذلك بدلالة الحديث الذي بين أيدينا: إن الله تجاوز لي أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك أيضا قالوا إنسان حلف ألا يفعل شيئا ثم فعل شيء ناسيا، أيضا الراجح أنه لا يحمث، وهذا هو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن أبي شيبة. وكذلك لو قتل مؤمنا خطأ، لو قتل مؤمنا خطأ فليس عليه القصاص، يعني ليس عليه القصاص، ولكن بما أن النفس التي قتلت نفس يعني نفس معصومة، ف وأيضا بما أن هذا الإنسان غير متعمد القتل، فيخفف الحكم من القصاص إلى الدية والكفارة. أما الدية فتكون ليست على القاتل ولكن على العاقلة وهي العصبة الوارثين له، فهؤلاء يلزمون بالدية وتخفف الدية على مقدار 3 سنوات. وأما الكفارة فهي عتق رقبة، عتق رقبة، رقبة مؤمنة، هذه هي الكفارة. فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام 2 شهر متتابعين. وكذلك أيضا قال الجمهور في المحرم الذي يقتل الصيد الخطأ، يعني هو محرم فأخطأ فقتل الصيد أو نسي الإحرام وقتل الصيد، قال الجمهور أيضا لا جزاء عليه إلا أن يكون متعمدا لقتله تمسكا بظاهر قول الله عز وجل: ومن قتل منكم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن الخلاصة أن النافي والمخطئ إنما يعفى عنهما، أي يرفع عنهما الإثم، لأن الإثم يترتب على المقاصد والنيات، والنافي والمخطئ لا خصل لهما فلا إثم عليهما. أما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذا الحديث، بل يحتاج في ثبوته أو نفيه إلى دليل آخر. وإلا بعض العلماء قال بأن مثلا أن المحرم الذي يقتل الصيد خطأ أو ناسيا لا يأثم، ولكن يلزمه يعني يلزمه الجزاء، وهكذا في حتى مسألة الحنث ومسائل حجر ضدها، مسائل لا تخلو من خلاف، ولكن لم يختلفوا في أن الإثم والخطأ إنما يرفعان الإثم، أن الخطأ والنسيان يرفعان الإثم، أما الحكم فهذا يحتاج إلى دليل دقيق. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهنا الحديث عن الإكراه، والإكراه حتى نعلم هناك إكراه بحق وإكراه بغير حق. إكراه بحق يعني مثال إن المسلمون يكرهون الكافر الحربي على الدخول في الإسلام، فهذا إكراه بحق. ويصح إسلامه. لو أكره الحاكم المسلم أحدا على أن يبيع ماله لأن له ديون حتى توفى ديونه فهذا إكراه بحق. لو أكره المولي هو الزوج الذي حلف ألا يطأ امرأته، فلو أكره المولي بعد مدة الإيلاء وهي 4 أشهر كما قال جل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالذي حلف ألا يطأها يعني يتربص به 4 أشهر أو يمهل 4 أشهر، فإذا مضت الـ4 أشهر فالحاكم له أن يجبره إما أو يعني يخيره بين الفيئة وإلا يطلق عليه حتى لا تتضرر المرأة. فهذا إكراه حق. إذا أكره على الطلاق بعد أن امتنع بعد هذه المدة، بعد كمال المدة إذا امتنع عن الرجوع لمرأته ومباشرتها يكره على الطلاق. ولو حلف ألا يوفى دينه فأكرهه الحاكم على وفاء الدين فهذا إكراه أيضا إكراه بحق. إذن هناك أنواع من الإكراه، قلنا إكراه بحق وإكراه بغير حق. أما الإكراه بغير حق وهو المقصود في هذا الأمر، يعني إنسان يحب. طيب أنا أخرج وأدخل تاني. الله وبركاته. طب كده واضح يا جماعة؟ طيب هنتكلم على مسألة نستكمل الكلام على الإكراه. فنقول الإكراه إذا كنا أنه يعني إكراه بحق وإكراه بغير حق، تكلمنا على أمثلة الإكراه بحق. هناك الإكراه يتقسم إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه ملجئ وغير ملجئ، وأيضا يتقسم إكراه تقسيم ثاني أو ثالث، هو إكراه في الأقوال وإكراه في الأفعال. كما قلت الإكراه اللي هو نوعين من ناحية التقسيم إلى إكراه ملجئ وغير ملجئ. أما الملجئ فهو من لا اختيار له بالكلية، ليس له اختيار بل أصبح آلة في يد المكره. يعني مثلا إنسان حلف أن لا يدخل في هذا البيت، فحمله إنسان غصبا عنه وأدخله في هذا البيت عنوة، فهذا إنسان طبعا لا إثم عليه ولا أي شيء عليه ولا يترتب عليه يعني أي أمر. لا مثلا لو كان حلف لا يحنث في يمينه وليس عليه كفارة. وكذلك إنسان يحمل كرها ثم يضرب به إنسان آخر حتى يموت مثلا، هذا أصبح آلة في يد الغير ولا يرضى أن يمتنع. وكذلك إنسان مثلا يعني مثلا أكرهت على الزنا والعياذ بالله، فهذا لا إثم عليها بالاتفاق ولا يترتب عليه أي شيء. النوع الثاني من أكره بضرب أو بغيره حتى يتعب. إنسان يكره بالضرب أو بإتلاف عضو أو غير ذلك حتى يتعب، هذا الفعل يعني قالوا أنه دون المرتبة الأولى، بمعنى أنه يمكنه ألا يفعل، يمكنه ألا يفعل وإن كان هيتعرض للضرب والإيذاء وإتلاف العضو، فيمكنه ألا يفعل فهو مختار، ولكن ليس غرضه نفس الفعل. يعني هو غير، يعني هو لا يقصد نفس الفعل، بل هو يفعل ذلك ليدفع عنه الضرر، فهو مختار من وجه وغير مختار من وجه آخر. لذلك الناس اختلفوا في هذا النوع من الإكراه، هل هو مكلف أو غير مكلف، ولكن في صور معينة اتفقوا عليه أو كأنه اتفقوا عليه، اتفقوا أنه حتى لو كان هكذا فلا يجوز له أن يقتل نفسه حتى ولو هدد بالقتل. لماذا؟ لأن نفس المقتول ليست أولى من نفسه هو. يعني إنسان أخذه وحبسه وضربه وصعقه بالكهرباء وقال له لو لم تقتل هذا لقتلتك، فهل يقتله ولا يأثم أم يصبر حتى ولو قتل؟ طبعا يصبر حتى ولو قتل. لماذا؟ لأنه لو أقدم على قتل هذا الإنسان فهذا الإنسان نفس، وهذا الإنسان المكره هو أيضا نفس، وليست نفس بأولى من نفس. وهذا يعني نقل بعضهم إجماع قديم على هذا الأمر. أيضا مسألة لو أجبر أو أكره الرجل على الزنا، فبعض العلماء قال يصح الإكراه ولا يأثم ولا يحد، وهو قول الشافعي. أما الحنابلة فقالوا بل لا يتصور الإكراه على الزنا، لأن الإنسان يعني إذا أكره على الزنا كيف له أن ينتشر وينتشر يعني أن ينتصب ليفعل هذا الفعل. فلما لم يتصوروا الانتصاب إلا بوجود رغبة عند هذا الإنسان فقالوا إذن هو يأثم على هذا الأمر، وإن كان قد يسقط عليه الحد للشبهة ولكن هو يأثم، وبالتالي أيضا لن يجيز الإنسان أن يقدم على هذا الفعل حتى ولو تحت الإكراه. أيضا مسألة الإكراه لو أكره بالضرب ونحوه على إتلاف مال معصوم، هل يباح له ذلك أو لا؟ أيضا على وجهين في أصحاب الإمام أحمد، وبالطبع طبعا يعني لعل الأقرب أنه إذا كان هذا إكراه ترتب عليه ضرر في نفسه أو إتلاف عضوي أو هكذا، وكان الرجل المكره قادر على إنفاذ هذا الأمر، وكان هذا التهديد تهديد نافذ غير آجل، فله أن يفعل هذا الأمر. ومسألة الضمان بقى، تيجي الضمان، هل الضمان يكون على المكره أو الضمان يكون على المكره أو الضمان يكون عليهما معا؟ فإذا قلنا أنه يباح له ذلك فضمانه يكون على المكره، الضمان يكون على من أكرهه لأنه يعني هذا الإنسان الذي فعل لم يقصد هذا، ولكن قصد أن يتهرب من هذا الضرر. طيب، هناك مسألة الإكراه على سائر الأفعال المحرمة غير مسألة القتل أو الزنا، يعني مثلا إكراه على شرب الخمر، إكراه على السرقة أو على غير ذلك. ففي هذا في إباحة هذا الأمر بالإكراه قولان، ولعل القول الأقوى هو أنه يباح استدلالا بقوله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي سلول، كانت له أمتان جاريتان مؤمنتان، وكان يكرههما على الزنا، وكانت يعني يأبيان ذلك، فنزل قول عز وجل: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور لهن رحيم لأنهن مكرهات. وهذا هو قول الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة ومشهور الإمام أحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا أيضا لا يباح، وأن التقية إنما تكون في الأقوال ولا في الأفعال، ولكن الجمهور كما قلنا على أن الإنسان إذا أكره على سائر الأفعال المحرمة غير القتل والزنا فله أن يفعل ذلك ولا يأثم على ذلك. كل هذا كان كأمثلة على الإكراه في الأفعال. أما الإكراه على الأقوال فهو أخف، لأن العلماء اتفقوا على صحة الإكراه أو على صحة هذا الأمر، بمعنى أن الإنسان إذا أكره على أن يتلفظ بقول ما فيقول هذا القول ولا شيء عليه، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا له أن يفتدي نفسه بذلك وأن يقول هذا الأمر، بدليل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نزلت في إكراه المشركين لعمار بن ياسر أن يتلفظ بكلمة الكفر وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتكى عمار النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن عادوا فعد. طيب، إذا كان أو إذا أكره لغير حق على قول من الأقوال، إحنا قلنا الإكراه الأقوال متفق على صحته، فإذا أكره لغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام الشرعية، وكان هذا لغوا من القول. وبالتالي هذا فارق أساسي ما بين المكره وبين الناس والجاهل، لأن قلنا أن الناس والجاهل قد يرفع عنه الإثم ولكن يؤاخذ بحكم أو يطالب بحكم، بخلاف المكره. المكره إذا أكره على قول ما فإن هذا القول لا ليس عليه إثم وأيضا لا يترتب عليه حكم. لذلك إذا أكره على بيع أو نكاح أو خلع أو طلاق أو عتاق، وكذلك الأيمان والنذور، فكل هذا على قول جمهور العلماء لغو من القول ولا يعتد به. وبكذا يبقى احنا يعني مرينا مرور سريع على هذا الحديث العظيم، وان كان طبعا هذا الحديث يعني الكلام فيه كلام يعني قد يمتد لحلقات، لانه هذا الحديث يعني من اصول الدين ودخل تحتيه قواعد كثيره جدا في الدين وابواب في اصول الفقه، ولكن يعني لعلنا يعني غايه ما قلناه اننا نبهنا المستمعين على أهمية هذا الحديث وعلى سماحة هذه الشريعة وعلى عظمتها. ولو كان هناك سؤال في خمس دقائق كده، لو كان في أي أسئلة متعلقة بالحديثين ممكن نستقبل الأسئلة. طيب، جزاكم الله خير، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم. وتكون إن شاء الله يعني آخر حلقة في شرح الحديث الأربعين النووية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في رمضان
الدفاعة بالقيام والقرآن
في رمضان
التراويح والتهجد
في رمضان
التوبة وتكفير الذنوب
في رمضان
تغلق أبواب الجحيم.